الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الدلالة. الإعداد والتقديم الدكتورة ذكرى القبيلي. الهندسة الصوتية رياض المحلى. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى لقاء جديد في مادة علم الدلالة، وسيكون لقاؤنا اليوم بعنوان نظريات المعنى. أعزائي، كنا قد تناولنا في اللقاء السابق مفهوم علم الدلالة، وقلنا حينها أن علم الدلالة علم يهتم بدراسة المعنى، وتحدثنا عن الوحدة الصغرى للمعنى أو ما يعرف بالوحدة الدلالية، وبينا أنواع المعنى الأساسي والمعنى الإضافي والمعنى الأسلوبي والمعنى النفسي والمعنى الإيحائي، ووضحنا المقصود بكل نوع من هذه الأنواع، وكذا ذكرنا أن العناية بالمعنى جاءت منذ العصور السحيقة، لكن مناهج البحث الخاصة في الدلالة حديثا، وجاءت ثمرة للدراسات اللغوية الحديثة، وأن الفضل في تأسيس مناهج هذا العلم يرجع إلى لغويين بارزين، منهم ماكس مولر، ميشيل بريال، ريتشارد أوجدن، ستيفن أولمان، جون ليونز وغيرهم. أعزائي، قبل أن نبدأ لقاء اليوم نذكر بالسؤال الذي طرحناه في نهاية اللقاء السابق، وهو: هل هناك مناهج خاصة درست المعنى؟ وهنا سنتعرض لهذه المناهج التي حاولت على اختلافها وضع ضوابط تساعد في تحديد ماهية المعنى، ونوضح عددا من نظريات المعنى. سنوضح 4 نظريات وسنقف عليها. هذه النظريات هي: النظرية الإشارية، النظرية السلوكية، نظرية السياق، ثم نظرية الحقول الدلالية. إذن هذه 4 نظريات التي سنقف عليها. ولنبدأ مع النظرية الإشارية ونسأل عن مفهومها وفكرتها، من رائدها، ثم ما الاعتراضات التي وجهت إليها. أما رائداها فهما أوجدن وريتشارد، ولهما كتاب مشهور عنوانه The Meaning of Meaning، معنى المعنى، وهما أول من طور ما سمي بالنظرية الإشارية، وقد ذهبا إلى أن معنى الكلمة هو إشارتها إلى شيء غير نفسها، وأوضح الفكرة في مثلث في إحدى جوانبه الرمز أو الكلمة أو الاسم، وفي الجانب الآخر الفكرة أو المرجع والمدلول، أما في الجانب الثالث فهو الشيء الخارجي المشار إليه. وقد أوضح أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الكلمة كرمز والشيء الخارجي الذي تعبر عنه، والكلمة عندهما تحوي جزئين هما صيغة مرتبطة بوظيفتها الرمزية، 2 محتوى مرتبط بالفكرة أو المرجع. وكما تعلمون أعزائي، فإن هذه الفكرة عن الطبيعة المزدوجة للكلمة باعتبارها صيغة ومحتوى، هذه الفكرة ترجع إلى عهد دوسوسير العالم اللغوي السويسري الذي أكد الطبيعة المزدوجة للرمز. أصحاب النظرية الإشارية يرون أن معنى الكلمة هو إشارتها إلى شيء غير نفسها، وهنا يوجد رأيان هما: الأول رأي يرى أن معنى الكلمة هو ما تشير إليه، والثاني رأي يرى أن معناها هو العلاقة بين التعبير وما تشير إليه. ودراسة المعنى على الرأي الأول تقتضي دراسة جانبين من المثلث، هما جانبا الرمز وما يشير إليه، وعلى الرأي الثاني تتطلب دراسة الجوانب الثلاثة جميعا، لأن الوصول إلى المشار إليه يكون عن طريق الفكرة أو الصورة الذهنية. هذا عن المفهوم النظرية. طبعا كانت هناك اعتراضات وجهت إلى هذه النظرية، نذكر منها: اعترض على هذه النظرية بالآتي: أنها تقوم على أساس دراسة الموجودات الخارجية أي المشار إليه، ولكي نصل إلى تعريف دقيق للمعنى على أساس هذه النظرية لا بد أن نكون على علم دقيق بكل شيء في عالم المتكلم، وطبعا المعرفة الإنسانية أقل من هذا بكثير. ثانيا، أنها لا تتضمن كلمات مثل لا، إلى، لكن، أو ونحو ذلك من هذه الكلمات وما شابهها، هذه الكلمات التي لا تشير إلى شيء موجود، وإنما الشيء الذي تشير إليه يفهمه السامع والمتكلم، لكنه لا يمكن التعرف عليه في العالم المادي كما تعلمون. ثالثا، أن معنى الشيء غير ذاته، فمعنى كلمة تفاحة ليس هو التفاحة في حد ذاتها، التفاحة يمكن أن تؤكل لكن المعنى لا يؤكل. إذن هذه كانت الاعتراضات التي وجهت إلى النظرية الإشارية. ننتقل إلى النظرية الأخرى وهي النظرية السلوكية، رائدها اللغوي الأمريكي بلومفيلد. وهذه النظرية تركز على ما يستلزمه استعمال اللغة في الاتصال، وتعطي اهتماما للجانب الممكن ملاحظته علانية، وهي بهذا تخالف النظرية التصورية التي تركز على الفكرة والتصور. لكن نسأل، ما الأسس التي تقوم عليها هذه النظرية؟ أعزائي الطلاب، يمكن إجمال الأسس التي تقوم عليها النظرية السلوكية بما يأتي: 1- التشكيك في كل المصطلحات الذهنية مثل العقل والتصور والفكرة، ويجب على عالم النفس أن يقتصر على ما يمكن ملاحظته مباشرة، لأن يهتم بالسلوك الظاهر وليس بالحالات والعمليات الداخلية. وبتعبير آخر، التركيز على الأحداث التي يمكن ملاحظتها وتسجيلها وعلى علاقتها بالموقف المباشر الذي يتم إنتاجها فيه. وقد أطلق بعضهم على اللغة مصطلح السلوك النطقي أو السلوك اللغوي language behavior. 2- الاتجاه إلى تقليص دور الغرائز والدوافع والقدرات الفطرية الأخرى، وتأكيد هذه النظرية على الدور الذي يلعبه التعليم في اكتساب النماذج السلوكية وتركيزها على التربية أكثر من الطبيعة. 3- يمكن وصف السلوك على أنه نوع من الاستجابات لمثير ما تقدمه البيئة أو المحيط، فالمثير سبب والاستجابة أثره. فالكلمة الأولى للحدث الكلامي تنتج كاستجابة لبعض المثيرات الداخلية، وهذا الإنتاج يصبح مثيرا في الكلمة الثانية التي تكون هي نفسها استجابة للمثير الذي هو الكلمة الأولى، وهكذا، ثم إن الكلمة الثانية تصبح هي الأخرى مثيرا للكلمة الثالثة، وهكذا وهكذا. وعلى هذا أعزائي يتضح أن المعنى عند بلومفيلد هو ما يتألف من ملامح الإثارة ورد الفعل القابلة للملاحظة والموجودة في المنطوقات، كما أنه قد عرف معنى الصيغة اللغوية بأنه الموقف الذي ينطقها المتكلم فيه والاستجابة التي تستدعيها من السامع. وسأذكر لكم المثل الذي ضربه بلومفيلد للحدث الكلامي حتى تتضح الصورة أكثر لديكم، والمثل هو كما يأتي: يقول جاك وجيل سائران في الطريق. جيل ترى تفاحة على شجرة، وبما أنها جائعة تسأل جاك أن يحضرها لها. جاك يتسلق الشجرة ويعطيها التفاحة، تأكل جيل التفاحة. في هذا المثال يشكل جوع الجيل ورؤيتها التفاحة المثير. وبدلا من استجابتها المباشرة بتسلق الشجرة والحصول على التفاحة بنفسها، عملت استجابة بديلة في شكل منطوق معين. هذا المنطوق قام بدور المثير البديل لجاك، مسببا له الاستجابة التي تماثل ما كان سيفعله لو شعر هو نفسه بالجوع ورأى التفاحة. هذا الطرح وهذا التحليل أثار اعتراضات عدة، فعند سماع المنطوق تثور عدة مواقف وعدة استجابات، وليس المنطوق مقصورا على موقف واحد واستجابة واحدة يمكن أن يعرف المعنى بهما. هذا الأمر يقلل من قيمة آراء بلومفيلد في تحديد المعنى بالطريقة السلوكية. وهناك اعتراضات سجلت على هذه النظرية أيضا وهذه المدرسة، منها: واحد، إذا كان جوع جيل يمكن أن يترجم إلى تقلص عضلاتها وإفراز معدتها ورؤيتها للتفاحة، يمكن أن يحلل على أساس موجات الضوء التي انعكست من التفاحة إلى عينيها، فإنه بالنسبة لأكثر الكلمات لا يمكن القيام بمثل هذا التحليل العلمي. فالحب والكراهية ليست طيعة للتعريف، ولا يمكن التعرف عليها بالطريقة نفسها على أساس فيزيائي بخلاف الجوع. 2، من الواضح أن الملامح المشتركة بين كل المواقف غير واردة. فمثلا لنرى العبارات الآتية، فيها كلمة قميص: أحضر لي قميصا، هذا القميص بال، أحتاج إلى قميص جديد، القمصان كانت نادرا ما تلبس قبل القرن الرابع عشر، ما أجمله من قميص، هل تلبس قميصا قياس 15؟ لاحظ هذه العبارات، لا يوجد شيء عام مشترك بين كل المواقف التي تنطق فيها الأحداث وبين كل الاستجابات التي تترتب عليها، مع أنها كلها احتوت على مفردات قميص. وكذلك الأمر لو لاحظنا الجملة الآتية: أحضر لي فنجانا آخر من القهوة. هذه العبارة تعني أن المتكلمة قد شرب مؤخرا فنجانا من القهوة، وتعني أيضا أن المخاطبة في وضع يسمح له بإحضار فنجان آخر. لكن هذه الملامح نفسها للموقف تصلح ملامح لجملة أخرى نقيضتها، فمثلا: لا أريد مزيدا من القهوة. الأولى كانت أحضر لي فنجانا آخر من القهوة، وهذه لا أريد مزيدا من القهوة. إذن من الصعب أن نجد ملامح مشتركة عامة للاستجابة الصريحة لنطق جملة معينة. وأوضح مثال على ذلك الجمل الأمرية، لأنها تدعو إلى استجابة من السامع. والسؤال: ما نسبة تحقق الاستجابة المطلوبة من الجمل الأمرية؟ وفي جملة معينة مثلا نأخذ مثال قول أحد الوالدين: تعال الآن. فالاستجابة قد تكون بتجاهل الحديث، وقد تكون الاستجابة برفض الامتثال، وقد تكون الاستجابة طلب قبول العذر، أو لوم المتكلم لإصدار هذا الأمر، أو السير في اتجاه عكسي، أو قد تكون الاستجابة الإذعان والامتثال. فإذا نعود ونقول إن من الصعب أن نجد موقفا مشتركا بين كل هذه الاستجابات. ثالثا، ومما يؤخذ أيضا على هذه النظرية أنها قامت على أساس تجارب أجريت على تعلم السلوك في الحيوانات الدنيا، وهذا خطأ، فما ينطبق على الحيوان ليس من الضرورة أن ينطبق على الإنسان. بهذا أعزائي نكون قد وقفنا على أهم ملامح في النظرية السلوكية، وكذا المآخذ التي أخذت عليها. دعونا الآن أعزائي ننتقل إلى نظرية أخرى، وهي نظرية السياق. فمن مؤسس هذه النظرية؟ وما أهم مميزاتها؟ وما المآخذ عليها؟ وإجابة نقول: مؤسس نظرية السياق هو اللغوي المشهور فيرث من بريطانيا، الذي أكد على الوظيفة الاجتماعية للغة. وتقوم هذه النظرية على أساس أن معنى الكلمة هو استعمالها في اللغة، أو هو الطريقة التي تستعمل بها أو الدور الذي تؤديه. ولهذا يصرح فير بأن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية. لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها في سياقات مختلفة. ونفوا أن يكون الطريق إلى معنى الكلمة هو رؤية المشار إليه أو وصفه أو تعريفه، لأنهم يركزون على السياقات اللغوية التي ترد فيها الكلمة. وكذلك رأوا أن دراسة معاني الكلمات تتطلب تحليلاً للسياقات والمواقف التي ترد فيها حتى ما كان منها غير لغوي. وعندهم معنى الكلمة يتعدد تبعاً لتعدد السياقات التي تقع فيها، أو بعبارة أخرى تبعاً لتوزعها اللغوي. وقد قسم بعضهم السياق إلى أنواع. فما أنواع السياق؟ أنواع السياق أعزائي أربعة، هي السياق اللغوي، السياق العاطفي، سياق الموقف، ثم السياق الثقافي. وسنوضحها الآن ونبدأ مع السياق اللغوي. السياق اللغوي يظهر عند ورود الكلمة الواحدة في عدد من الجمل، أي السياقات اللغوية، وتحمل كل جملة معنى مغايرا لمعانيها في سائر الجمل الأخرى. مثلا كلمة يد ترد في سياقات متنوعة، نذكر منها: أعطيته مالا عن ظهر يد، له علي يد، يد الفأس، يد الدهر، يد الطائر، بعته يدا بيد، يد الريح، ثوب قصير اليد. ونقول أيضا: فلان طويل اليد. ونقول: أسقط في يده. ومنها أيضا قوله تعالى: حتى يعضوا الجزية عن يد. ومنها الحديث: وهم يد على من سواهم. ومن الأمثلة أيضا يد الرجل، وأيضا الحديث: إن بين يدي الساعة أهوالا، وهكذا. ومثل هذا أيضا كلمة صاحب، وقد مرت بنا في المحاضرة السابقة عند الحديث عن دلالة المعجمية للكلمة وقصورها عن تحديد المعنى تحديدا يرتبط بالموقف. وإذا تتذكرون فقد ذكرنا عددا من السياقات اللغوية لكلمة صاحب، مثل صاحب الفضيلة، صاحب البيت، صاحبي، صاحب المصلحة، صاحب الحق، صاحب رسول الله، صاحب نصيب الأسد، وهكذا. ونأخذ مثلا آخر، كلمة أكل، الفعل أكل، في عدد من الآيات القرآنية جاء في سياقات متباينة على النحو الآتي: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، هنا بمعنى التغذية. في آية أخرى: وأخاف أن يأكله الذئب، أي يفترس. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، بمعنى ترعى. في آية أخرى: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سئته، بمعنى تقرب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الأكل هنا بمعنى الغيبة. آية أخرى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني الاختلاس. أيضا: حتى يأتينا بقربان تأكله النار، بمعنى الأكل هنا بمعنى الإحراق. هذه المعاني لا شك قد استنبطت من خلال السياقات ومن خلال ما أحاط بالفعل أكل من كلمات أخرى في كل سياق لغوي. ويمكن أيضا أن نمثل بكلمة عين لنلاحظ كيف يختلف المعنى من سياق إلى آخر. نقول مثلا: عينه تؤلمه، أي عين الإنسان، العين الباصرة. ونقول: أعطاه 1000 دينار عينا، يعني نقدا. ونقول: أصاب أرض بني فلان عين، يعني المطر لأيام لا يقلع. ونقول: أرسل القائد عينا قبل الهجوم، يعني جاسوسا. وكذا نقول: أصابته عين، يعني الحسد. ومثلها أيضا كلمة good في الإنجليزية، فهي تقع في سياقات متنوعة وصفا لأشخاص مثل رجل، امرأة، ولد. 2 لأشياء مؤقتة، وقت، يوم، حفلة، رحلة. 3 مقادير، ملح، دقيق، هواء، ماء، وهكذا. والأمثلة كثيرة. 2 السياق العاطفي، وهو يحدد درجة القوة والضعف والانفعال مما يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو اعتدالا. فمثلا أعزائي، كلمة يكره في العربية غير كلمة يبغض. يكره ويبغض على الرغم من اشتراكهما في أصل المعنى. وكذا كلمة love في الإنجليزية غير كلمة like، ومثل ذلك يرغب ويتمنى، ينكر ويجحد، يصفح ويعفو وغيرها. فكل منها يدل على درجة انفعال مغايرة لقرينتها. ثلاثة، سياق الموقف. ماذا نعني بسياق الموقف؟ يعني الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة، أو ما يعرف بسياق الحال. وقديما قالت العرب لكل مقام مقال. مثل ذلك استعمال يرحمك الله في تشميت العاطس، وهنا نبدأ بالفعل، نبدأ بيرحم. لكن في مقام الترحم بعد الموت لا نبدأ بالفعل، وإنما نبدأ بالاسم، فنقول الله يرحمه. ومثل ذلك عزيز الطالب جملة عظم الله أجرك التي تقال في موقف العزاء، وتعلمون أنها أصبحت مرتبطة به، مع أنها لو فرقت من سياق الموقف فإنها لن تدل على أكثر من الدعاء بتكثير الأجر. رابعا، السياق الثقافي. ويقتضي تحديد المحيط الثقافي والاجتماعي الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة. فكلمة عقيلته مثلا علامة على الطبقة الاجتماعية المتميزة بالنسبة لكلمة زوجته، وهذه أيضا كلمة زوجته متميزة على حرمه أو مرته وهكذا. كذلك كلمة جدر لها معنى عند المزارع، ولها معنى مخالف عند اللغوي، ولها معنى ثالث عند عالم الرياضيات وهكذا. وهكذا يتضح المقصود من أن المعنى للكلمة في نظرة السياق هو استخدامها في السياق. فما مميزات هذه النظرية أعزائي بعد كل ما ذكرناه؟ يمكننا القول إن أهم المميزات التي تمتع بها المنهج السياقي ما يأتي. أولا، أنه على حد تعبير أولمان يجعل المعنى سهل الانقياد للملاحظة والتحليل الموضوعي. ثانيا، أنه لم يخرج في تحليله اللغوي عن دائرة اللغة، وبذا نجا من النقد الموجه إلى المناهج الأخرى، وهو ما عبر عنه ليخ بقوله إن البحث عن تفسير الظاهرة اللغوية خارج إطار اللغة يشبه البحث عن منفذ للخروج من حجرة ليس لها نوافذ ولا أبواب. المطلوب منا أن نقنع بتقصي ما هو داخل الحجرة، أي أن ندرس العلاقات داخل اللغة. هذه أهم المميزات التي امتازت بها نظرية السياق. هل وجهت إليها اعتراضات؟ طبعا كانت هناك اعتراضات ومآخذ على نظرية السياق حالها حال غيرها من النظريات، ونذكر من هذه الاعتراضات: واحد، أن فيرث لم يقدم نظرية شاملة للتركيب اللغوي، واكتفى فقط بتقديم نظرية للسيمانتيك، مع أن المعنى يجب أن يعتبر مركبا من العلاقات السياقية ومن الأصوات والنحو والمعجم والسيمانتيك. ثانيا، لم يكن فيرث محددا في استخدامه لمصطلح السياق مع أهميته، كما أن حديثه عن موقف غامض، وقد بالغ كثيرا في إعطاء ثقل زائد لفكرة السياق. ثلاثة، أن هذا المنهج لا يفيد من وجد كلمة عجز السياق عن إيضاح معناها، فلن يفيده شيئا أن تقول له إن هذه الكلمة ترد في السياقات الآتية وتذكرها له كذا كذا كذا، لكنه يفيد الباحث الذي يريد أن يتتبع استعمالات الكلمة واستخداماتها العملية في التعبيرات المختلفة. أرجو أعزائي أن تكون الصورة واضحة لديكم عن نظرية السياق وما سبقها من نظريات. وننتقل للنظرية الرابعة، وهي نظرية الحقول الدلالية. فما مفهومها؟ وكيف تنظر إلى معنى الكلمة؟ وما المبادئ التي تقوم عليها؟ وما علاقتها بالمعجم؟ تذهب هذه النظرية إلى القول بأنه لكي تفهم معنى كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعة الكلمات المتصلة بها دلاليا، وقد عرف ليونز معنى الكلمة بأنه محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى داخل الحق المعجمي. والسؤال عزيزي الطالب والطالبة، ماذا نعني بالحقل الدلالي؟ أو ماذا نعني بالحقل المعجمي؟ الحقل المعجمي أو الحقل الدلالي هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها. مثال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربية، فهي تقع تحت مصطلح عام هو لون، وتضم ألفاظا مثل أحمر، أزرق، أصفر، أخضر، أبيض إلى آخره. يمكن أن نذكر هنا تعريف أولمان للحقل المعجمي، فقد عرفه بأنه قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة. إذن هذا عن الحقل الدلالي أو الحقل المعجمي. ويهدف التحليل للحقول الدلالية إلى جمع كل الكلمات المتصلة التي تخص حقلا معينا. إذن نجمع الكلمات المتصلة التي تنتمي إلى حقل معين، والكشف عن صلاتها الواحد منها بالآخر وصلاتها بالمصطلح العام. وقد وسع بعضهم مفهوم الحقل الدلالي ليشمل الأنواع الآتية، مثلا الكلمات المترادفة والكلمات المتضادة، الأوزان الاشتقاقية، وأطلق عليها اسم الحقول الدلالية الصرفية. إذن هذه أدخلها بعضهم ضمن الحقل الدلالي. إذا أردنا أن نمثل على المجالات التي أقيمت عليها دراسات العلماء، سنذكر ألفاظ القرابة، الألوان، النبات، الأمراض، الأدوية، حقل الطبخ، حقل الأوعية، قطع الأثاث، حقل ألفاظ الحركات، حقل الجماليات، حقل الدين، الإقضاء، أعضاء البدن، حقل الأساطير والخرافات، وإلى آخر ذلك من الحقول الدلالية. وإذا سألت عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة عن أنواع الحقول الدلالية، فسنقول قسمها أولمان إلى ثلاثة أنواع هي: أولا الحقول المحسوسة المتصلة، ويمثلها نظام الألوان في اللغات، فمجموعة الألوان امتداد متصل يمكن تقسيمه بطرق مختلفة. ثانيا الحقول المحسوسة ذات العناصر المفصلة، ويمثلها نظام العلاقات الأسرية، فهو يمثل عناصر تنفصل واقعا في العالم غير اللغوي. ثالثا الحقول التجريدية، ويمثلها ألفاظ الخصائص الفكرية. إذن هذه الأنواع الثلاثة للحقول الدلالية التي ذكرها أولمان. ويعتقد أعزائي بعض اللغويين أن الحقول ليست مفصلة ولكنها متضامنة معا لتشكل بدورها حقولا أكبر، ومن الممكن تبعا لهذا أن تخصص حقلا للحرف أو المهن، وحقلا للرياضة، وحقلا للتعلم، ثم نجمع الكلمات في هذه الحقول كلها تحت حقل واحد يشملها جميعا وهو النشاطات الإنسانية. إذن يكون حقل عام بعنوان النشاطات الإنسانية، تندرج تحته هذه الحقول: الحرف، الرياضة، التعلم إلى آخره. يمكن أيضا أن تتبادل الحقول بعضها مع بعض في أحيان، وأحيانا يمتنع هذا التبادل، مثل حقل الحيوانات مع حقل المصنوعات. فإذا كان الشيء منتميا إلى حقل الحيوانات فهو ليس منتميا إلى حقل المصنوعات بالطبع، وكذلك العكس. أعزائي نطرح الآن سؤالا آخر، هو: ما المبادئ التي يتفق عليها أصحاب هذه النظرية؟ ما المبادئ التي يتفق عليها أصحاب نظرية الحقول الدلالية؟ سنذكر هنا بعضا من هذه المبادئ، وهي: واحد، يقولون لا وحدة معجمية أي مفردة عضو في أكثر من حقل. ثانيا لا وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين. ثالثا لا يصح إقفال السياق الذي ترد فيه الكلمة. رابعا استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي. هذه كانت نظرية الحقول الدلالية ومبادئ هذه النظرية ومعنى الحقل الدلالي وأنواع الحقول الدلالية. نكتفي بما عرضناه في هذا اللقاء، ونرجو أن يكون مفهوما لديكم واضحا، وقد وقفنا فيه على النظرية الإشارية والسلوكية والسياقية وشيئا من نظرية الحقول الدلالية. وذكرنا هنا أن النظرية الإشارية تذهب إلى أن معنى الكلمة هو إشارتها إلى شيء غير نفسها، وأن الكلمة تحوي جزئين هما صيغة مرتبطة بوظيفتها الرمزية ومحتوى مرتبط بالفكرة أو المرجع. وذكرنا أن المدرسة السلوكية تذهب إلى أن المعنى هو ما يتألف من ملامح الإثارة ورد الفعل القابلة للملاحظة، وتركز المدرسة السلوكية على ما يستلزمه استعمال اللغة في الاتصال، وتعطي اهتماما للجانب الممكن ملاحظته، وتصف السلوك على أنه نوع من الاستجابات لمثير ما. وأما نظرية السياق فيرى رائدها فيرث أن الكلمة هو استعمالها في السياقات، أي استعمالها في اللغة، وأن دراسة معاني الكلمات تتطلب تحليلا للسياقات والمواقف التي ترد فيها. وبينا أنواع السياقات وهي السياق اللغوي العاطفي، سياق الموقف، وكذا السياق الثقافي. ثم عرجنا على نظرية الحقول الدلالية وتناولنا مفهوم النظرية ومعنى الكلمة عندهم، وأن معنى الكلمة عندهم محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى داخل الحقل المعجمي، وبينا الحقل المعجمي وأنواع الحقول الدلالية. وسنواصل بإذن الله في اللقاء القادم الحديث عن نظرية الحقول الدلالية، ونبين جهود اللغويين العرب في المعاجم ثم تعدد المعنى، والقائلين بظاهرة التعدد للمعنى والمنكرين، ونجيب عن الأسئلة الآتية: ما ثمار نظرية الحقول الدلالية؟ ما الصعوبات التي تواجه واضعي عمل معاجم تعتمد التقسيم الموضوعي للألفاظ؟ ما المقصود بالعلاقات الدلالية؟ أترككم في حفظ الله ورعايته، ولتمام الفائدة أرجو منكم بعد الانتهاء من سماع هذه المحاضرة العودة إلى الكتاب المقرر وقراءة موضوع هذه الحلقة ثم موضوع الحلقة القادمة. ألقاكم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الدلالة. الإعداد والتقديم الدكتورة ذكرى القبيلي. الهندسة الصوتية رياض المحلى. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني. Thank you.